الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في الإشكال على الدليل الأول أو الشكل الأول من الدليل العقلي، أن هذا الدليل لا يثبت حجية الخبر بالمعنى الذي نرومه في علم الأصول، لأنه يتكفل بإثبات منجزية الخبر المثبت للتكليف، لكنه لا يستطيع إثبات معذرية الخبر النافي. فإن مدرك الحجية إن كان هو العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي حجيته ليست إلا بمعنى منجزيته للتكليف، فلا يأخذ الخبر من العلم الإجمالي إلا هذه المنجزية. أما المعذرية فلا سبيل له، فلا سبيل إلى إثباتها حينئذ، مع أن ما نطلبه من الخبر في الفقه، في عملية الاستنباط، في علم الأصول، هو منجزية الخبر المثبت للتكليف ومعذرية الخبر النافي له. هذه كانت المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية أن منجزية العلم الإجمالي لما كانت بملاك لزوم الاحتياط عقلا، فإن الحجية لا تثبت للخبر إلا إذا كانت هذه الحجية آتية في سياق تحقيق الاحتياط الذي حكم العقل بلزومه. وحينئذ فكل مورد لم يكن العمل فيه بالخبر موافقا لمقتضى الاحتياط، فإنه لا يكون هذا الخبر حجة ببركة هذا العلم الإجمالي، يسقط عن الحجية. فلو فرضنا مثلا وجود حجج أخرى في المقام ثبتت حجيتها بالدليل القطعي، وكان الخبر مقابلا لتلك الحجج الأخرى، فلا يمكن رفع اليد بهذا الخبر عن حجية تلك الحجج الأخرى، لأن العمل بالخبر والحال هذه مخالف لمقتضى الاحتياط. وبما أنه مخالف لمقتضى الاحتياط فلا تثبت له الحجية. وقلنا إن المصنف حاول أن يجيب عن ذلك بأن هذه الحجج الأخرى النافية للتكليف كمطلقات القرآن وعمومات القرآن الكريم المثبتة لأحكام ترخيصية عامة أو مطلقة، هذه العمومات أو المطلقات نعلم إجمالا بصدور المخصص لها أو المقيد لها واقعا وفي نفس الأمر. هذا العلم الإجمالي مع اختلاط الأمر علينا يؤدي إلى سقوط هذه المطلقات والعمومات عن الحجية، وحينئذ فلا يكون العمل بالخبر مخالفا لمقتضى الاحتياط، لأن العمل بالخبر والحال هذه عمل بالخبر في مورد سقطت حجيته لا في مورد ثبتت له الحجية، فلا إشكال. هذا كان خلاصة ما تقدم في الاعتراض على التقريب العقلي الأول. الشكل الثاني من الاستدلال بالدليل العقلي ما يعرف بدليل الانسداد. دليل الانسداد بحسب ما هو المعروف منسوب إلى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليهما في كتابه المعالم. دليل الانسداد كما سوف يتضح إن شاء الله لا اختصاص له بالظن الناشئ من أخبار الثقات، وإنما على تقدير تماميته يثبت الحجية لمطلق الظن، لا لظن خاص كالظن المستفاد من أخبار من خبر الثقة، أو الظن المستفاد من الظهور، أو الظن المستفاد مثلا لنفترض من سائر الأمارات العقلائية الأخرى، فنن البينة إلى آخره. فلم يكن حقه حينئذ أن يدرج ضمن مباحث حجية الخبر، ما دام لا اختصاص له بظن دون ظن على تقدير تماميته، فكان حقه أن يبحث عنه كعنوان مستقل. ليس باب حجية الخبر أولى من باب حجية الظهور مثلا بدليل الانسداد. فكيف مثلا توضع بعض المبادئ، بعض المباحث المشتركة قبل الدخول في الظنون الخاصة، مثلا كالبحث عن جواز التعبد بالظن عقلا ونحو ذلك من المباحث المشتركة، كذلك كان ينبغي أن يفعل بدليل الانسداد. لكن علماء الأصول مشوا على ما مشى عليه الشيخ صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه، الذي ذكر هذا الدليل في معرض الاستدلال على حجية الخبر. إذن أول ما تعرض لهذا الدليل جيء به في سياق الاستدلال لحجية الخبر خاصة، ومنذ ذلك اليوم عادة تبحث هذه المسألة في باب حجية أخبار الثقات. طيب، دليل الانسداد اختلفوا في كيفية تقريبه وتصويره، فذكر الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه له أربع مقدمات، بينما أضاف تلميذه صاحب الكفاية إلى هذه المقدمات الأربع مقدمة خامسة. وقد كثر الكلام وطال الكلام بين علماء الأصول في البحث عن مقدمات دليل الانسداد وما ينتجه هذا الدليل، وتعرضوا لمباحث بحسب تعبير المصنف لمباحث تقديرية فرضية يكاد لا يكون لها حضور ووجود عملي. من هنا جرت عادة متأخري المتأخرين على البحث عن هذا الدليل بنحو مختصر مقتضب. طبعا لأن كثيرا من مسائله مسائل افتراضية تقديرية، ولأن المعروف بين المحققين المتأخرين هو عدم تمامية مقدمات دليل الانسداد. طبعا بعضهم مثلا ذهب إلى وجود انسدادين أو إلى وجود تقريبين لدليل الانسداد، التقريب الأول يسمى بالانسداد الكبير والتقريب الثاني يسمى بالانسداد الصغير. الانسداد الكبير يثبت الحجية لمطلق الظن، الانسداد الصغير يدعى أن باب العلم والعلمي منسد بالنسبة إلى الأخبار خاصة، فهو يدعى أنه يثبت حجية خبر الواحد خاصة. كيفما كان مصنف رحمة الله تعالى عليه لديه إشكالات كثيرة على هذه المقدمات. نعم، مصنف رحمة الله تعالى عليه له اعتراضات كثيرة على مقدمات دليل الانسداد، ليس فقط على مستوى عدم تمامية الدليل وأن هذا الدليل مثلا لا ينتج المدعى أو ينتج خلاف المدعى، بل أيضا على مستوى حتى على مستوى أصل ترتيب هذه المقدمات واعتماد هذه المقدمات. هو يرى وجود خلل منهجيا في نفس ترتيب هذه المقدمات، وأن هذه المقدمات ليست مقدمات خمس في الحقيقة. يعني برأي المصنف أن هذا الدليل بناؤه ليس بناء فنيا، فضلا عن أن النتائج التي نحصل عليها لا يمكن تتميمها أو أنها خلاف المدعى أو أنها أجنبية عن المدعى. لكنه هنا أعرض عن كل ذلك واقتصر على محاولة تقريب دليل الانسداد بتقريبا بدويا، بتقريبا مبسط، فاعتمد في البيان على خمس مقدمات. طبعا هذه المقدمات الخمس حسب الظاهر هي غير المقدمات، يعني ليست نفس الترتيب الذي اعتمده صاحب الكفاية للمقدمة. كيفما كان، المقدمة الأولى بحسب ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه أن كل مكلف، أن كل إنسان بالغ عاقل يعلم بوجود الله عز وجل، فهو يعلم بأن الله أرسل رسلا وشرائع، فهو يعلم بأن شريعة ما هو مخاطب بقوانينها وأحكامها وتكاليفها. فيحصل لديه حينئذ علم بوجود أحكام واقعية إلزامية يجب الخروج عن عهدتها عقلا. إذن كل من علم بثبوت المولوية للمولى سبحانه وتعالى وأنه أرسل نبيا وشريعة، علم بأنه مخاطبا بتكاليف لا محالة. هذا إذا بدنا نصور العلم الإجمالي بشكله الأوسع جدا. إذا أردنا أن نصوره في دائرة خاصة نصنع كما صنعه المصنف، نقول هكذا، نقول كل من له أدنى اطلاع على فقهنا، على شريعة النبي صلى الله عليه وآله في زماننا هذا، يعلم بأن كثيرا من الأحكام التي شرعها المولى لم تصل إلينا على وجه القطع واليقين. لا شك ولا ريب في أن كل مكلفان، بل كل فقيه، فإن لديه شبهات حكمية كثيرة، وهو يعلم بأنه في مجموع هذه الشبهات لا شك ولا ريب في وجود أحكام إلزامية يجب الخروج عن عهدته. الآن كلما ابتعدنا عن عصر النص تزيد الشبهات. يعني مثلا الآن لنفترض هكذا، من كان يعيش في عصر النص لا يبتلى بمشكلات فقد النص، المعصوم ببابك تستطيع أن تسأله، لا يبتلى مثلا بمشكلة الإجمال كثيرا، إجمال الخطاب، لأن عادة القرائن لا تكون قد خفيت، يعني خفاء القرائن إنما هو بسبب طول المدة، البعد عن عصر النص. أما زمن الحضور، زمن القرب من عصر النص، هذا زمن ظهور القرائن، فحالات حصول الإجمال قليلة جدا، وبعض هذه الحالات أيضا كان بالإمكان معالجتها وتداركها من خلال الرجوع إلى المعصوم عليه السلام لرفع هذا الإجمال. كما أن مشكلة التعارض بين النصوص كانت يتم حلها عادة بهذه الطريقة، من هنا ورد كثيرا في روايات التعارض أن يسأل الإمام عليه السلام عن حكم واقعة معينة في ظل اختلاف الروايات، فيجيب الإمام عليه السلام ويحل مشكلة التعارض. أما في هذه العصور التي نحن فيها بعيدون عن عصر النص، فنبتلى كثيرا بمشكلات فقد النصوص أو إجمال النصوص أو تعارض النصوص، وهذه هي المشكلات الثلاث التي تسبب عادة الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية ما هو منشأها؟ إما فقد النص، وإما إجماله، وإما تعارض النصوص. فهذه المشكلات كثيرا ما نبتلى بها، كثيرا ما يبتلى بها الفقيه متأخر كثيرا عن عصر النص. على أن التأخر عن عصر النص يفتح الباب أمام الشبهات والمسائل المستحدثة. الآن لنفترض مثلا مسألة الاستنساخ، حكم التواصل الاجتماعي مثلا، حكم الصعود إلى الفضاء، حكم الصلاة على الفضاء مثلا، يعني الصلاة على القمر مثلا، كل هذه المسائل، هذه المسائل لا يتوقع وجود نص فيها بخصوصها. لماذا؟ لكونها من المسائل المستحدثة. وعلى هذا الأساس فعندنا شبهات كثيرة، ونحن نعلم إجمالا بأنه في مجموع هذه الشبهات الحكمية التي تحصل لدى الفقيه لا شك ولا ريب في وجود أحكام إلزامية للمولى. طيب طبعا هذا إذا قصرنا العلم الإجمالي على دائرة الشبهات الحكمية، قد يعمم إلى الشبهات الموضوعية أيضا. إذا عممنا إلى الشبهات الموضوعية تصبح المسألة أكثر تعقيدا، لكن لا وجه هنا للتعميم لمسألة الشبهات الموضوعية. يعني قلت هكذا، هذا نستطيع مرة نستطيع كيف نستطيع أن نصور الآن. فإذا ماذا خلاصة هذه المقدمة؟ ما هي؟ أن عندنا علما إجماليا بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشبهات، هذا أخص من العلم الإجمالي الذي هي على التصوير الأول. على التصوير الأول عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف إلزامية مطلقا يجب الخروج عن عهدتها عقلا. هذا قبل الفحص وقبل الاطلاع على الشريعة، ليس هذا هو المعول عليه. المعول عليه هو العلم الإجمالي بعد الفحص. نحن بعد الفحص في الأدلة وجدنا أن كثيرا من الشبهات الحكمية تبقى، وعندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية للمولى في كثير من هذه الشبهات الحكمية، فيجب الخروج عن عهدة هذه التكاليف الإلزامية. تقريبات كثيرة متعددة جدا الآن، هذا تقريبا يعني من التقريب. ليست نفس ترتيب مقدمات الكفاية، ترتيب الزيادة أيضا، يعني حتى بعض العناصر الموجودة في كلام صاحب الكفاية ليست موجودة. إذن هذه خلاصة المقدمة الأولى، عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشبهات الحكمية، وهذا العلم الإجمالي ليس منحلا، هذا العلم الإجمالي منجز عقلا، فيجب الخروج عن عهدته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن عندكم مشكلة على الشباك إذن المقدمة الثانية، وهي في حقيقة الأمر أصل دعوى الإنسداد، أصل الدعوى التي يقوم عليها دليل الإنسداد هي هذه المقدمة الثانية. حاصل هذه المقدمة أن باب العلم وباب العلمي لتحصيل هذه الأحكام الإلزامية المعلومة إجمالا منسد. إذن هذه المقدمة تشتمل على دعوى انسداد. ما معنى الانسداد؟ أنه بعد علمنا إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في مجموع الشبهات الحكمية، يقرر العقل أن يتحرك للبحث عن هذه الأحكام الإلزامية لتعيين الشبهات التي فيها أحكام إلزامية من الشبهات التي ليس فيها أحكام إلزامية. المدعى ماذا؟ أنه لا سبيل إلى الدليل المحرز القطعي، لم نتمكن من تعيين، من التمييز بين الشبهات التي فيها أحكام إلزامية عن الشبهات التي ليس فيها أحكام إلزامية بنحو الدليل المحرز القطعي، بنحو القطع واليقين. فباب العلم إذن بالأحكام في هذه الشبهات منسد. لماذا؟ مفروض أنها شبهة، إما فقد النص، وإما أجمل الخطاب، وإما تعارضت النصوص. مفروض أن المكلف ماذا يوجد لديه في هذه الحالة؟ يوجد لديه شك، فلم يتمكن من تحصيل العلم، وإلا لو حصل العلم لعمل به، لم تعد شبهة حينئذ. فإذا باب العلم منسد، وكذلك باب العلمين. المراد من العلم الطريق الظني الذي جعل الشارع له الحجية، الطريق الظني الذي عامله الشارع معاملة العلم، يعني الظنون الخاصة، يعني الأمارات والأدلة المحرزة الظنية. أيضا ليس عندنا أدلة محرزة ظنية قام الدليل القطعي على ثبوت الحجية التعبدية لها، لم تثبت لدينا حجية الأمارات والطرق الظنية. فباب العلم منسد وباب العلمي منسد. ولهذا يسمى هذا الدليل بدليل الانسداد. إذن هذه المقدمة لم تشتمل إلا على دعوة، لم تشتمل على إثبات. يعني بين، شوف المقدمة الأولى مقدمة وجدانية، مقدمة يعلم ثبوتها يعلم صحتها بالوجدان، كل مكلف اطلع على شريعة المولى يحصل له شبهات، يعلم أيضا إجمالا بوجود تكاليف في مجموع هذه الشبهات، ليست بحاجة إلى إثبات، مقدمة بينة في نفسها. طيب هذه المقدمة الثانية لا هي بينة ولا هي مبينة، هذه مجرد دعوة. طيب لكن لا يتم دليل الانسداد إلا بتمامية هذه المقدمة، إلا بتمامية جميع مقدماته ومن بينها هذه المقدمة. المقدمة الثالثة أن هذا العلم الإجمالي المذكور الذي عرفنا، قبل ما ننقل المقدمة الثانية حتى نتمم، قبل أن ننتقل إلى الثالثة حتى نتمم الثانية، وبما أن باب العلم والعلمي منسد فلا يكون العلم الإجمالي الذي ذكرناه في المقدمة الأولى منحلا، لأن انحلال العلم الإجمالي إنما يكون بثبوت الحجة على خلافه، والحجة إما حجة عقلية وهي القطع، وإما حجة شرعية وهي الظنون الخاصة، الأمارات الظنية الخاصة. والمفروض أن باب الأول منسد وكذلك باب الثاني، فليس ثمة ما ينجز هذا، ما يحل هذا العلم الإجمالي. الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة حاصلها أن هذا العلم الإجمالي المذكور وإن كان منجزا عقلا ولم يكن منحلا، لا حقيقة بالعلم ولا حكما بالمنجز الشرعي، لكنه مع ذلك لا تجب موافقته القطعية. العلم الإجمالي حتى عادة ماذا نفعل؟ عادة عندما يقال بمنجزيته وعدم انحلاله يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية. الآن ماذا نقول هنا في هذه المقدمة؟ سلمنا وجودها أو هذا العلم الإجمالي الذي تحدثنا عنه صحيح أنه ليس منحلا وصحيح أنه منجز عقلا، لكن المنجزية لا يمكن أن تثبت له في حدود وجوب الموافقة القطعية. أقصى ما يثبت لهذا العلم هو حرمة المخالفة القطعية، لا سبيل لهذا العلم لكي ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية. والوجه في ذلك أن وجوب أو أن الموافقة القطعية لهذا العلم لا تكون إلا بالاحتياط في مجموع الشبهات. كيف تحرز الموافقة القطعية؟ كيف تحرز أنك لم تخالف شيئا من التكاليف المعلومة إجمالا؟ لا مجال لإحراز ذلك إلا بأن تلتزم عمليا بأنه في كل شبهة من الشبهات التي لديك التي تحتمل وجود تكليف إلزامي فيها أن تحتاط تجاه هذا التكليف الإلزامي محتاط. إذن الموافقة القطعية لهذا العلم تتطلب الاحتياط في مجموع الشبهات، في جميع الشبهات، لكن الاحتياط في جميع الشبهات أقل مما يقطع بعدمه، مما يقطع بعدم إرادة الشارع له، لأن أقل لوازمه هي إيقاع المكلف في العسر والحرج. إن كان يجب عقلا على المكلف الالتزام بالاحتياط في كل شبهة تحصل لديه لا شك ولا ريب في أن هذا عسر وحرج، وقد علم قطعا ويقينا عدم ابتناء الشريعة المقدسة على العسر هذا أقل اللوازم. ولا بعضهم ماذا يرتب هذا اللازم الذي تعرض له المصن، بعضهم يرتب لوازم أخرى، مثلا يقول يلزم اختلال النظام. إذا أردنا لثقافة الاحتياط أن تسود في المجتمع، أن يعمل جميع المكلفين بثقافة الاحتياط، بفكرة الاحتياط، لازم اختلال النظام. كل مورد يحصل فيه شك لدى المكلف فإنه يجب عليه فيها الاحتياط. لا شك ولا ريب في أن هذا يؤدي إلى اختلال النظام، خاصة إذا عممنا النطاق على دائرات الشبهات الموضوعية أيضا. إذ لا يخلو مكلف من أن تكون له شبهة موضوعية في وقت من الأوقات. كلما شككت مثلا في نجاسة ثوبك أو طهارته يجب عليك أن تبادر إلى الاحتياط، إلى تطهيره. هذا لا يمكن بناء المجتمع بأكمله على ثقافة الاحتياط.
في بعض الشبهات أصلا ما في إمكانية للاحتياط فيهم، في تردد بين وجوب الحرمة.
هذا بالإضافة إلى أن كثيرا أو أن بعض الشبهات الحكمية يدور الأمر فيها بين المحظورين، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن الاحتياط عقلا أصلا، لأن المكلف لا محالة إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، وعلى كلا التقديرين يكون قد تورط في المخالفة الاحتمال. فإذا هذا العلم الإجمالي وإن كان منجزا وغير منحل، لكنه قام الدليل القطعي على عدم وجوب الموافقة القطعية عقلا، لأن وجوب الموافقة القطعية عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط في جميع هذه الشبهات، لكن الاحتياط في جميع الشبهات معلوم الانتفاء من شريعة المولى عقلا وشرعا. عقلا لما عرفت من أنه من تعذره في كثير من الأحيان ومن تأديته إلى اختلال النظام، فيكون نقضا لأغراض المولى، يكون مخالفا لحكمة المولى. وشرعا لما قام من الأدلة على أن الشريعة سهلة سمحة وأنها ليست مبنية على العسر والحرج، أدلة نفي العسر ونفي الحرج وما شاكل ذلك. إذن لا شك ولا ريب في سقوط وجوب الموافقة القطعي. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن سقوط وجوب الموافقة أو أن سقوط منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية كان ضرورة، بمعنى أنه لو خلينا نحن والعلم الإجمالي لكان منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لكن مانعا في المقام، ضرورة في المقام، حالة دون تنجيز وجوب الموافقة القطعية. سقوط وجوب الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي إنما هو من باب الضرورات، وحينئذ فنطبق الكبرى العقلية البديهية القائلة بأن الضرورات تقدر بقدرها، فيقال حينئذ إن سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا تستدعي سقوط منجزيته رأسا، بل يبقى هذا العلم الإجمالي صالحا للتنجيز بمقدار حرمة المخالفة القطعية. فكما أنه لا يجب الاحتياط تجاه أطراف هذا العلم الإجمالي جميعا، كذلك يقال لا يجوز إهمال هذا العلم الإجمالي بالكلية، لأن هذا العلم الإجمالي لا يجوز مخالفته قطعي. يعني الآن عدم وجوب الاحتياط ماذا أسقط لنا؟ هل أسقط لنا المنجزية بتمامها؟ أو أسقط لنا لزوم الاحتياط الذي هو عبارة أخرى عن وجوب الموافقة القطعية؟ نقول وجوب الاحتياط، وجوب الموافقة القطعية سقط بهذه الضرورة المتقدمة. أما حرمة المخالفة القطعية بنظر العقل لا موجب لسقوطها، فهذا العلم الإجمالي تبقى له منجزية ولو بمقدار أنه يحرم عليك ارتكاب المخالفة القطعية. طيب، إذن يحرم إهمال هذا العلم الإجمالي، العقل يرى عدم جواز إهمال هذا العلم الإجمالي. إهمال العلم الإجمالي، إهمال العلم الإجمالي يذكر له علماء الوصول عادتان شكلين. كيف تهمل العلم الإجمالي؟ الشكل الأول أن نفترض أن نتعامل مع هذا العلم الإجمالي كأنه ليس موجودا، كأنه لا يعنينا من قريب ولا بعيدا. بعض علماء الوصول يستخدم هذا التعبير، فنكون حينئذ كالأطفال والبهائم، لسنا مكلفين. نفترض هكذا أنه وإن كان لدينا علم إجمالي بتكاليف، لكن نفترض هكذا أن هذه التكاليف لا تعنينا، كما أنها لا تعني الأطفال، كما أنها لا تعني البهائم. طبعا الأفضل مثل هذه التعبيرات أن تستبعد، يعني عن خاصة في مثل هذا العصر. كيفما كان، الفكرة التي يريد أن يفترض الإنسان نفسه غير مكلف أصلا، فيتعامل مع هذا العلم الإجمالي كأنه لا يعنيه من قريب ولا بعيد، لا يرى نفسه ملزما بالبحث عن المؤمن أصلا. هذا العلم ليس ناظرا إلي أنا. كيف الطفل مثلا يعلم بوجود تكاليف لكنه يعلم بأنه ليس معنيا بها، كذلك المكلف في هذه الصورة. الشكل الثاني من إهمال العلم الإجمالي أن نعتبر هذا العلم الإجمالي، أن نعتبر أنفسنا معنيين بهذا العلم الإجمالي، ونجري الأصول المؤمنة في كل طرف من أطرافه. بما أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية فلا يجوز إهماله لا بالنحو الأول ولا بالنحو الثاني، فلا يجوز لك أن تعتبره غير موجود رأسا، ولا يجوز لك أن تجري البراءة والأصول الشرعية المؤمنة عن جميع الأطراف. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، الآن أنا سأعرض هذه المقدمة وأنتم انظروا إذا كانت مقدمة أو لم تكن أصلا. مقدمة الخامسة حاصلها هكذا، أنه الآن نحن في أزمة، نحن في ورطة، عندنا علم إجمالي لا يمكن لنا أن نحتاط في جميع موارده في جميع أطرافه، ولا يمكن لنا أن نهمل التكليف المحتمل في جميع أطرافه، ولم نتمكن من تحصيل العلم، ولم نتمكن من تحصيل العلم، فكيف نتعامل مع هذا العلم الإجمالي؟ ماذا بقي للمكلف؟ ما هي الوظيفة التي يقررها العاقل لهذا المكلف؟ ما دام لا يلزمه بالاحتياط في الجميع ولا يرضى له بإهمال الجميع، ولم يتمكن من تعيين الموارد الأحكام الإلزامية في هذه الشبهات، فحينئذ العقل لا يبقى أمامه إلا أن يخير المكلف بدوا بين أن يعمل بالظنون وبين أن يعمل بالأوهام. يعني هذه الشبهات، هذه الشبهة المراد منها حالات عدم وجود علم، التي تشمل ماذا؟ تشمل أن يكون عندك ظن، أن يكون عندك شك وتحير، أن يكون عندك وهم. هذا المكلف الذي انسد عليه باب العلم والعلمي وواجهه هذا العلم الإجمالي الذي لا سبيل إلى إهماله ولا سبيل إلى الاحتياط في جميع أطرافه، ماذا يتبقى له؟ إما أن يقول له العقل، لا يستطيع العقل أن يقول له اعمل بجميع التكاليف المحتملة، يأتي العقل إلى الاحتمال، إلى احتمال التكليف. احتمال التكليف إما أن يكون بدرجة الظن، وإما أن يكون بدرجتين أدنى من الظن، فإما أن يلزمه بالعمل بالظنون، وإما أن يلزمه بالعمل بما دون الظنون. يعني إما أن يقول له اعمل بظنونك وإما أن يقول له اعمل بما دون الظن. كل شبهة كنت تحتمل فيها التكليف فاحتمالك هذا إما هو ظني وإما هو وهمي أو له طرفان، طرف مظنون وطرف موهوم. فإما أن يلزمه بأن يعمل بالطرف المظنون لهذا الاحتمال، وإما أن يلزمه بأن يعمل بالطرف الموهوم لهذا الاحتمال. ولا محالة، لا يمكن أن نفترض أن العقل يلزم بالعمل بالطرف الموهوم من الاحتمال، لأن فيه ترجيحا للمرجوح على الراجح. فلا يبقى إلا أن العقل يلزم بالأخذ بالطرف المظنون من الاحتمال. وهذا هو معنى حجية مطلق الظن. وبما أن أخبار الثقات تفيد الظن، تحصل لنا الظن بثبوت التكليف في كثير من موارد الشبهات، إذن فثبتت حجية الظن المستفاد أيضا من مثل هذه الأمارات. هذا تمام الكلام في تقريب دليل الانسداد. احنا بلشنا مؤخرين، الله بعينكم شوي تحملونا. طيب، هذا هو الانسداد الكبير. المصنف رحمة الله تعالى عليه سجل على هذا الدليل مناقشات وملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى سهلة جدا، أن هذا الدليل إنما يصار إليه لو تم الانسداد. لكنك عرفت قيام الأدلة القطعية على ثبوت الحجية التعبدية لبعض الأمارات والأدلة المحرزة الظنية، فإنه قد قام لدينا فيما سبق دليل قطعي على ثبوت الحجية لأخبار الثقات. لا يمكن لك الحجية، لابد من ثبوتها بدليل قطعي. طيب، إذن قد قام لدينا دليل قطعي على ثبوت الحجية لأخبار الثقات، ومعه فلا أقل من أن يقال بأن باب العلمي ليس منسدا. فنحن وإن سلمنا انسداد باب العلم، لكننا لا نسلم انسداد باب العلم. إذن هذا الدليل إنما يقول به من لم يتم عنده دليل على شيء من الظنون الخاصة. لكنك عرفت أنه تم عندنا دليل على كثير من الظنون الخاصة، من بينها حجية، من بينها خبر الثقة، ومن بينها الظهور، وإلى ما هنالك من الأمر. ومعه فلا تمامية لدليل انسداد، يكون العلم الإجمالي منحلا انحلالا حكميا. علمنا بأنه في بعض أو في كثير من موارد الشبهات علمنا بوجود ظنون خاصة معتبرة، قام الدليل الشرعي، قام الدليل على الدليل القطعي على التعبد الشرعي، على أن الشارع يرضى بالعمل بها. طيب، إذن هذا ليس منحلا حقيقة، لا يؤمن لك العلم. راجع الحلقة الثانية الآن، ليش وضحها؟ ايش تقدم معنا؟ على أننا شرحناه فيما سبق فيما أذكر. طيب، المناقشة الثانية وهي مناقشة تقدمت معنا عندما كنا نناقش في التقريب الأول. الشيخ الأعظم في الاستدلال ماذا ذكر؟ أن عندنا علما إجماليا بوجوده، بوجود تكاليف في دائرة أخبار الثقات. نقول نفس هذا العلم الإجمالي كاف لتحصيل الانحلال الحقيقي، فإنك تقول نحن وإن كنا نعلم إجمالا بوجود تكاليف في مجموع الشبهات، لكننا علمنا بصدور كثير من روايات الثقات، كثير من أخبار الثقات، وأن هذه الأخبار التي علمنا إجمالا بصدورها وافية بمعظم الفقه، وافية بمعظم هذه الشبهات. فهذا علم إجمالي صغير بالنسبة إلى ذاك العلم الإجمالي الكبير. العلم الإجمالي الذي زعمتموه في دليل الانسداد علم إجمالي كبير، العلم الإجمالي الذي أبرزه الشيخ في الاستدلال في الدليل العقلي الأول يصلح لأن يكون صغيرا لهذا العلم الإجمالي فينحل به. شرط الانحلال متوفرا. شرط الانحلال يوم أمس ذكرناه، أن يكون المعلوم بالإجمال بقدر المعلومة في العلم الصغير بقدر المعلومة بالإجمال في العلم الكبير، وأن تكون أطراف العلم الصغير بعض أطراف العلم الكبير، وهذان الشرطان متوفران في المقام. وحالة قيام علم إجمالي صغير هي من حالات الانحلال الحقيقي وليست من حالات الانحلال الحكمي. إذن هذا بالنسبة للمناقشة الثانية. المناقشة الثالثة حاصلها أن هذا الدليل حتى لو سلمنا تمامية جميع مقدماته، المناقشة الأولى والمناقشة الثانية كنا نفترض فيها أن دعوى الانسداد غير تامة أو أن العلم منحل. أو أن العلم منحل، لأن مستدل بالانسداد ادعى أن العلم الإجمالي ليس منحلا، قال لأنه علم تفصيلي ما عندنا ومنجز شرعي ما عندنا. في المناقشة الثانية ماذا قلنا له؟ قلنا له صحيح ليس عندنا علم تفصيلي وليس عندنا ظنون خاصة معتبرة، لكن عندنا علم إجمالي صغير، هذا العلم الإجمالي الصغير كاف للانحلال. الآن هنا في المناقشة الثالثة ماذا نقول؟ حتى لو سلمت جميع المقدمات فإن هذا الدليل لا يقود إلى حجية مطلق الظن، لا ينتج حجية الظن، وإنما ينتج لزوم الاحتياط في موارد الظنون. فرق بين أن تقول بأن العقل يرى الظن حجة وبين أن تقول بأن العقل يلزم المكلف بالاحتياط في موارد قيام الظن، هذا شيء وذاك شيء آخر. لم يستفاد من دليل الانسداد أن الظن بما هو ظن له حجية، غاية ما ثبت بهذا الدليل ما هو؟ أنه يجب الاحتياط عقلا كلما كان لديك ظن. فإذا هذا الدليل حينئذ أجنبي عن المدعى. نعم. اللهم، مصنف يحاول أن يتمم، يحاول أن يرد هذه المناقشة الثالثة. اللهم إلا أن يقال حينئذ بأننا حيث قطعنا بأن الشارع المقدس لا يوجب الاحتياط في موارد الظنون، فلا معنى حينئذ للزوم الاحتياط عقلان في موارد الظنون إلا أن تكون هذه الظنون حجة بنظر العقل. فإذا يقطع بأن الشارع المقدس لا يريدنا أن نعمل بالاحتياط في كل موارد الظنون، فحينئذ هذه المنجزية التي أثبتها دليل الانسداد في موارد الظنون ليس ملاكها لزوم الاحتياط، بل ملاكها حجية الظن. لكن بهذا الاستدراك ماذا؟ لا يعود دليل الانسداد دليلا عقليا محضا، نكون قد استندنا فيه إلى أي شيء؟ إلى مقدمة شرعية، وهي أننا نقطع بأن الشارع المقدس لم يوجب الاحتياط، فيكون دليل الاحتياط دليل الانسداد في المحصلة دليلا شرعيا لا يكون دليلا عقليا مستقلا، لأن النتيجة تبع لأخص مقدمات. هذا تمام الكلام في التمسك بدليل الانسداد مع مناقشته، وبه يتم الكلام في أصل الاستدلال على حجية الخبر. الكلام فيما يلي في تحديد دائرة حجية الأخبار بعد أن عرفنا أصل ثبوت الحجية للخبر. الآن ما هي حدود وما هي دائرة هذه الحجية؟ والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.